اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال هكذا: وقيل يجب ذلك في كسبه والأقوى الأول. كان البحث فيما سبق في أنه إذا أذن المولى لعبده أن يتزوج فالمهر والنفقة على من؟ هل على المولى أم على ماذا؟ أم في كسب العبد؟ قلنا هناك قولان في المسألة. قول يقول أنه من مال المولى، وقول يقول أنه من كسب المولى، من كسب العبد. هذا القول الثاني يحتاج إلى توضيح. الأعلام لم يعبروا أن النزاع أنه على المولى أو العبد، قالوا إما على المولى وإما في كسب العبد، وقلنا أن هذه عبارة كسب العبد تحتاج إلى بيان لكي لا يقع الخلط. نقول هناك فرق بين كسب العبد وبين مال العبد، إذ كسب العبد ملك للمولى، كسب العبد ملك للمولى، لأن العبد لا يملك شيء مع مولاه. إذا أن العبد لا يملك شيئا مع ماذا؟ مع مولاه. ولهذا الفقهاء لم يعبروا أن النزاع هو من مال المولى أو من مال العبد، لا، من مال المولى أو كسب العبد. فإذا اتضح أن المراد من كسب العبد هو مال المولى، ما معنى هذا الخلاف حينئذ؟ ماكم أن تنازع أنهم من مال المولى أو من كسب العبد، كسب العبد هو مال للمولى، فما معنى هذا النزاع أصلا؟ قد يقال لا يعقل، لا محل، لا معنى أصلا لهذا النزاع. إذا قلتم أن المراد من كسب العبد هو مال المولى، كأنكم تقولون أنه هل المهر والنفقة من مال المولى أو من مال المولى؟ لا معنى له. فكيف يقع الخلاف حينئذ في هذه المسألة؟ قبل أن ندخل في الاستدلالات، ها، نقول هذا متوقف على بيان ما هو الفرق بين مال المولى وبين كسب العبد. التفت، نقول كسب العبد هو مال للمولى لكن مال من نوع خاص، فالنسبة بين مال المولى وبين كسب العبد الذي هو مال للمولى نسبة العام إلى الخاص. ومعنى النزاع، التفت معنى النزاع، أنه المهر والنفقة هل يتعين من مال خاص من مال المولى أو من مطلق أمواله؟ شفت النزاع شلون صار؟ يعني هل النفقة والمهر يتعين من مال خاص من مال المولى وهو كسب العبد أو من مطلق أمواله؟ فيستطيع المولى أن يؤدي المهر والنفقة لا من خصوص ماله المتعلق بكسب عبده، بل من مال آخر، عبد آخر أو ما، أو مثلا هدية أو إرث أو ما شاكله ذلك. إذن النزاع بين الأعلام هكذا، أنه هل يتعين المهر والنفقة من مطلق أموال المولى أو من مال خاص بنوع خاص وهو المال المولى الذي حصل ببركة كسب العبد. إذا اتضح ذلك فحينئذ نقول في مقام الاستدلال، يصير استدلال أوضح على المطلب، نقول أن الإذن في النكاح إذن في توابعه، فغاية ما يستفاد من إذن المولى للعبد أن يتزوج أنه هو يدفع المهر، لكن هل يدل على تعين المهر في نوع خاص وهو كسب العبد؟ يعني هل هناك دلالة، التفت الآن يصير المشكلة أوضح، هل توجد دلالة أن المولى إذا أذن لعبده أن يتزوج أنه التزم أن يكون المهر والنفقة من مال خاص وهو كسب العبد أو من مطلق أمواله. لا دلالة على الإذن في أن يكون دفع المهر أو دفع النفقة من مال خاص بل من مطلق أمواله. من تفتي الأصل مطلب شنو صار يحتاج يعني كونه يعني كون شوف عندنا جامع لا إشكال ولا شبهة أن النفقة والمهر من المولى، لكن هل هو من مطلق أمواله أو من نوع خاص من أمواله؟ هذا نوع خاص فيه مؤنة وكلفة زائدة تحتاج إلى إثبات. وأصل الإذن في النكاح ما يدل على أنه المهر والنفقة من نوع خاص، فلا دلالة حينئذ من الإذن على الخصوصية.
لا يقال أنه نفس تزويج العبد،
ليس معنى أن تزويج العبد يعني أذنت لك في الزواج، يعني هل معنى أنه أنا برفع المهار
الزواج
هو
هذا العبد؟
لا يدل، لا يكفي أدنى ملابسة، يعني هذه أنه العبد تعلق الزواج بالعبد فيكون المال من العبد، ما فيها مناسبة عرفية، يعني غاية ما أن أنا أذنت لك أن تتزوج، يعني هل أنا اشترطت على نفسي أن يكون المال الذي أدفعه مهرا أو نفقتان من مال من كسب العبد؟ لا يصلح قرينة، لا بعيد جدا، ما قرينة عرفية، مجرد أنه تعلق الإذن في هذا النكاح بهذا العبد يعني أنه أنا التزمت على نفسي أن أدفع المهر مو من كيسي الآخر، من نفس هذا النفقة. واضح؟ لا ليس كذلك. خب تظهر أيضا ثمرات أنه العبد لو شل، إذا قلنا من كسب العبد ما تستطيع الزوجة أن تطالب أن يدفع المال مباشرة، يقول لها من كسب العبد فانتظري حتى يجمع العبد ومقدار ما يجمع نعطيكي، فتظهر الثمرات إذا كان من نوع خاص من المولى، يعني شخص خاص معين، إذا مات العبد، إذا شل، إذا صار شيء تتغير الأحكام. واضح الفكرة؟ خب إذا اتضحت أصل الفكرة حينئذ نقول لا وجه للاستدلال الذي ذكره الشارح أنه العبد لا يملك شيء فلا يجب شيء عليه لامتناع التكليف بما لا يطاق. يعني المصنف الشارح استدل على القول الأول وهو أن النفقة من مال المولى وليس من كسب العبد بهذا الدليل قياس استثنائي، يقول لو كانت النفقة من كسب العبد للزم تكليف العبد بما لا يطاق، لأن العبد لا يملك شيء. اتضح وجه الخدشة في هذا الاستدلال. نحن نقول اتضح، نقول القول الثاني ما قال من مال العبد لكي يقال نحن كلفنا بما لا يطاق، قلنا من كسب العبد، وكسب العبد مال من مال المولى، فقوله أنه يلزم على القول الثاني التكليف بما لا يطاق، يعني لهالدرجة هم ما ملتفتين لأنه تكليف بما لا يطاق. أنت مطلب يعني ملتفتين، يقول لو يعني هو يشكل الشهيد الثاني لو قلنا بالمقولة الثانية أنه من كسب العبد لازم التكليف العبد بما لا يطاق، لأنه لا يستطيع، لأنه لا يملك، كل ما يحصل شيء في كيس من، لأنه هو كيس للمولى ما عنده شيء هو مسكين. نقول هذا كله مبني على أن المراد من كسب العبد هو مال العبد، فيأتي أنه تكلف بما لا يطاق، والقائلين بهذا القول ما قالوا من مال العبد ملتفتين، قالوا من كسب ولا ما لا معنى للنزاع أصلا، ولا أن أنه يقولون ينازعون في شيء لا يطاق، في شيء ممتنع، لا معنى أن يقع النزاع في شيء ممتنع. فالمصنف يعني الشارح وجه مع أنه ملتفت ما أدري ليش وجه المطلب إلى شيء أصلا مو محل نزاع. شوف العبارة خلنا نقرأها، يقول ومهر المثل أو المعين على المولى وكذا النفقة، قال وقيل يجب ذلك في كسبه، عبارة دقيقة في كسبه لا في ماله، يعني العبد لا يملك. والأقوى الأول، لماذا أنه على المولى؟ لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه، والمهر والنفقة من جملتها. أيضا هذا بعد الدليل شوي ده صياغته كان بيصور لنا أن النزاع هل هو من مال المولى أو من مال العبد، وحيث أنه أذن المولى للعبد أن يتزوج فالإذن بالشيء إذن في توابعه، فعلى المولى أن يرفع. نقول هذا الدليل عام، نقول غاية ما يستفاد من هذا الدليل أن المولى يجب عليه أن يدفع المهر، لكن نسأل هل المهر الذي يدفعه من مطلق أمواله أو من مال خاص وهو متعلق بكسب المولى؟ فهذا الدليل عام من المدعاة. نحن نقول ما في، أنا أقول هذه مؤنة زائدة تحتاج إلى دليل، والإذن مطلق الإذن لا يدل على الخصوصية. فالأدلة التي ذكرها المصنف الشارح كلها تريد أن تبين أن النزاع في محل آخر ليس هو محل للنزاع. ملتفتين المطلب؟ ملتفتين؟ إن هذا الدليل عام، يقول حتى اللي يقول من كسبه بل من كسبه، بل الإذن في النكاح إذن في توابعه، فالمولى هو الذي يدفع ما في إشكال، لكن يدفع مع النزاع، يدفع من كيسه من مطلق أماله أو من مال خاص، هذا محل النزاع.
يعني هذا الجزء الدليل، يعني كأن هذا هو المقتضي للدليل،
هذا عام مقتضي عام ده يشمل يصلح للدليلين. هذا كلام لا يصلح، نعم لا يصلح، ليش؟ لأنه هذا أعام والعبد لا يملك أعام، إضافة العام للعام ما تسوي أخص، واضح؟ فالدليل محل إشكال عليه حال، كل ناشئ من عدم التدقيق في محل النزاع، مع أن الشهيد الثاني لعله في المسالك أوضح كلامه أدق من هني على أي حال. يقول والعبد هذا لأن إذن النكاح ثبت المقتضي للقول الأول، يريد يثبت ماذا؟ يريد يثبت ماذا؟ يريد يرفع المانع، رفع المانع يعني إبطال مقتضي الدليل الثاني. يقول الدليل الثاني القول الثاني لو قلنا به يلزم المحال، فالدليل الأول مقتضي تام لا يوجد مانع، تم المقتضي وارتفع المانع ثبت الدليل. يقول وبلي والعبد، هاي العبد وش بيقول العبد؟ هذا إبطال للدليل للقول الثاني. يقول والعبد لا يملك شيء، ليش لا يملك شيء؟ ليس له ذمة، العبد لا ذمة له، لأنه هو وما يملك للمولى فلا ذمة له. يقول والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء لامتناع التكليف بما لا يطاق، فيكون على فيكون يعني المهر والنفقة على المولى كسائر ديونه. كيف كسائر ديونه؟ يعني كسائر ديون من؟ ديون المولى. هنا أيضا ذكروا تنبيه أنه لو المولى قال للعبد أذنت لك أن تتدين من فلان، نفس الفكرة، لو أذن المولى لعبده أن يتدين من فلان، الآن الدين على من المفروض؟ وقع الكلام، هل الدين على المولى أو من كسب العبد؟ وش معنى هالنزاع؟ نفس الفكرة، يعني نقول هل الدين على مطلق أموال المولى أو على مال متقيد بقيد خاص وهو مال المولى الذي يكون من جهة العبد؟ فقالوا هناك أن الإذن في الدين ماذا؟ إذن عام لا دليل على إثبات الخصوصية، فيكون كمطلق ديونه، فيستطيع صاحب الدين أن يطالب نفس المولى، ما يقول لي انتظر خلنا نشوف العبد يكسب لعله شل لعله صار شيء، لا، واضح؟ خوب. يقول وأما الزوجة، انتهينا من المطلب. يقول ومن تحرر بعضه، الآن يقول هذا قيد متأخر، يقول الذي تقدم كله كان في القن، الآن نتكلم في وين؟ في المبعض الذي تحرر بعضه. الذي تحرر بعضه قاعدة عامة، مو في باب النكاح، في كل الأبواب، لا يصح للمولى أن يلزمه بشيء، يعني بلحاظ ملاحظة جانب الحرية، المبعض لا يمكن أن يلزمه مولاه بشيء اقتضاء لجهة الحرية، والعبد أيضا لا، المبعض لا يستطيع أن يستقل هو بشيء اقتضاء لجانب العبودية، فحيثية الحرية تنفي تصرف واستقلال المولى، التفت للمطلب، حيثية الحرية تنفي استقلال المولى في التصرف بهذا العبد، وحيثية العبودية تنفي استقلال العبد، فإذا جمعنا نفي الاستقلال مع نفي الاستقلال تحصل شركة في الولاية، تفتي المطلب. إذن مراعاة لحيثية الحرية ولحيثية العبودية، نقول العبد إذا أراد أن يتصرف لا يستقل، والمولى لا يستطيع أن يلزمه، فحينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من الشركة بينهما، يعني يأخذ إذن ويتصرف، لو تصرف تصرف يكون في تصرف في المال المشترك في مال المولى وهو لا يجوز. ثم مسألة ما تعرض إليها، المهر والنفق على من في المبعض؟ هل المهر والنفق على المولى أم على العابد؟ هنا لم يتعرض إليه في المتن، نقول بالنسبة، المهر والنفقة بالنسبة، بنسبة الحرية إلى العبودية اقتضاء لحق العبودية ولحق الحرية، التفت، هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد. لو لاحظنا فقط جانب الحرية نقول النفقة والمهر على من؟ عليه، تمامه عليه. لو لاحظنا جانب العبودية، تمام المهر والنفقة على من؟ على المولى. ولكن حيث أنه نصفه حر ونصفه عابد، فحينئذ يقال بأن بلحاظ نصف الأول العبودية على المولى، بلحاظ نصف الثاني على من؟ على نفسه. فتحصل حينئذ وين؟ تحصل حينئذ بالنسبة، يعني بالنسبة بلحاظ نسبة الحرية إلى العبودية. نعم، ما زاد على مهر المثل في حالة الإطلاق وما زاد على المهر المعين يكون على من؟ على العبد، لأن هذا متمحض في العبد لأنه خالف، واضح، فيكون على العبد. شوف العبارة، يقول ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح وغيرها من التصرفات. هي النكاح من باب المثال لأن محل بحثنا هنا. فليس للمولى إجباره على النكاح مراعاة لجانب الحرية. عجيب، يعني له أن يستخلق لا، يقول ولا للمبعض الاستقلال أيضا مراعاة لجانب الرقية. وش تحصل عجل؟ يقول بل يتوقف نكاحه على رضاه اقتضاء للحرية وإذن المولى اقتضاء للرقية. يقول ويتوقف نكاحه على رضاه وإذن المولى جمعا بين الحقين، وبينت أن النفقة والمهر بالنسبة. واضح، هذا تمام الكلام في هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة، حاصل هذه المسألة عدة صور، نبحث عن صور متعددة، لعله هنا المصنف بحث عن ثلاث صور. الصورة الأولى اللي هي أطول بحث في هذه المسألة، لو فرضنا أنه جاء شخص فضولي وزوج صغير لصغيرة، فضولي واحد مو فضوليين، فضولي واحد محل بحث أنا، فقال زوجت فلانة ابنة فلان جارتي على بيت اليمين إلى فلان ابن فلان الجار على البيت اليسار، وقع في بيتهم، فهو فضولي من الجانبين، وحال أن الطرفين صغيرين. إذا ما هي خصوصية الصورة الأولى؟ فضولي واحد والطرفان طرفا العقد صغير وصغيرة، صبي وصبية. ما هو حكم هذا العقد؟ بعدين جاء قال لهم طق الباب على الجار الأول، طق الباب على الجار، قال ترى زوجتوني بعض، أنا زوجتكم، ما هو حكم هذا الزواج؟ نقول شوف التراتبية، نقول هذه المسألة لا يصح بحثها قبل البحث السابق، لأن يعني مبني على أن عقد الفضولي صحيح أو ليس بصحيح. فإن فرغنا في البحث السابق أن عقد الفضولي أصلا باطل، فنقول لا معنى للبحث في هذه المسألة بجميع أبحاثها، فنقول العقد باطل. أما إذا قلنا أن العقد صحيح فهنا يكون محلا للبحث. واضح؟ إذن البحث في هذه المسألة متوقف على إثبات الصحة في عقد الفضولي. خب إذا قلنا أنه صحيح، التفت، فنقول مقدمة، تقدم علينا سابقا أن عقد الفضولي لكي يلزم ولكي يكون صحة بالصحة الفعلية متوقف على الإجازة ممن له السلطنة على العقد. فإن كان الذي له السلطنة على العقد ولي، كما لو فرضنا يوجد ولي في البين، فإن أجاز ولي الصغير وولي الصغيرة نفذ العقد. وقلنا سابقا إذا صدر العقد نافذا حال كون أحد الطرفين أو كلاهما صغيران فلا خيار لهما بعد الكمال والبلوغ. تذكرون المسألة شرنا إليها تفصيلا. فإذا صدرت الإجازة من الولي فيكون العقد لازما بين الصغير والصغير، يعني كان من أول الأمر ولي زوج صغيرة لصغيرة أخرى حال كون العقد صدر من الولي على العقد، فلا إشكال في نفوذ العقد، وهذا هو الرأي المعروف. الكلام كما هو سياق البحث كله الآن ما مفروض أنه ما يوجد ولي. المفروض كل البحث الآن مفروض أنه ما يوجد ولي. والواحد هني بعضهم يستغرب يقول شلون هذا يتوقف على أنه يبلغون وكذا، خب ولي أين الولي؟ نقول لا، المسألة مبنية أنه لا يوجد ولي أصلا لهما، أما متوفي يعني كما في كما لو فرض أنهم كلاهما مثلا قد توفيا، والوصي والحاكم قلنا أنه لا ولاية لهما، فلا يوجد ولي على النكاح، فيتوقف الإجازة حينئذ على فقط وين؟ على بلوغ الصغيرين. فمن له ولاية العقد حينئذ فقط من؟ الصغيران بعد كمالهما. إذا اتضحت هذه المقدمة، هي نتيجة المقدمة، أنه في محل بحثنا الصحة الفعلية للعقد متوقفة على إجازة الصغيرين بعد الكمال، إذ نفترض أنه لا ولي لهما. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي ونشقق البحث، نقول في هذه الصورة وهو ما لو زوج الفضولي صغيرين لا يخلو، إما أن يموتا أو يموت أحدهما قبل الإجازة، أو لا، يعني لا يموت أحدهما قبل الإجازة. التفتي المطلب، تارة نفترض بأن كلاهما قبل أن يبلغا ماتا، بطل العقد. ليش بطل؟ لأن الصحة الفعلية للعقد متوقفة على إجازتهما بعد البلوغ، والحال أنهما ماتا، إما ماتا قبل البلوغ أو بعد البلوغ وقبل الإجازة، بلغا قبل أن يجوز ماتا. فمتى ما مات كلاهما، خلنا نقول كلاهما الآن بعدين أحدهم نبين، إذا مات كلاهما قبل الإجازة سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ ما يضر، فنقول بطل العقد. ليش بطل العقد؟ لأن العقد متوقف على الإجازة بعد البلوغ، ومحل الإجازة فات لما فات، فات، لأن من تصل من الإجازة من؟ البالغ، وقد مات حسب الفرض، فحينئذ فات محل الإجازة فيبطل العقد.
يبطل العقد من
اول، كلاهما يبطل. ليش؟ لان صحة العقد من الطرفين مبنية على إجازتهما معا.
لا اقول يبطل من
اول،
يعني يكون
ناقل. انا على الإجازة ان إجازة ناقلة او كاشفة، على الخلاف في مسألة الإجازة في بحث البيع. الان احنا ندقق ان إجازة كاشفة او نقول بطل العقد، لان صحة الفعل العقد متوقفة على إجازتهما بعد البلوغ، والحال انهما كلاهما ماتا قبل ماذا؟ قبل الإجازة، سواء قبل البلوغ أو بعد البلوغ، العقد باطل. واضح الفكرة؟ إيش عقد باطل؟ خب كذلك أيضا إذا واحد منهم فقط مات، لو فرضنا أن الصبي كان أكبر، بلغ وقبل أن يجيز مات، هذا العقد يمكن أن يصير صحة فعلية ولا يمكن؟ لا يمكن، لأن الصحة الفعلية للعقد متوقفة على صدور الإجازة من كليهما بعد الكمال، والحال أن أحدهما بلغ ومات قبل أن يجيز فبطل العقد. إذن الصورة الأولى أنه لو زوج الفضولي الصغيرين ومات أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد. الكلام في الصورة الثانية، إذا أجاز أحدهما، بلغ أجاز، وبعدما أجاز مات، بعدما أجاز مات، يعني صارت إجازة ثم مات، وبعد الآخر ما زال صغيرا كما كان صبية، هذا العقد ما هي حاله؟ نقول هذا العقد له طرفان، طرف صبي طرف صبية. الصبي من جهته بلغ وأجاز، فلما صدرت الإجازة من طرفه فيكون العقد لازما من طرفه، فتتوقف الصحة الفعلية للعقد على من؟ على بلوغ الصبية وإجازتها، فإذا بلغت وأجازت صارت صحة فعلية، وإذا بلغت ولم تجز أو ماتت قبل أن تجز فحينئذ العقد لا يكون صحة فعلية، لأن الصحة الفعلية للعقد متوقفة على ماذا؟ على الإجازة من الطرفين. فعندنا جهة حرزناها ما في إشكال، فالمقتضي موجود، المقتضي موجود، لكن متوقف الجزء الآخر أن يتم، وهو أن الصبية تبلغ وتجيز. فحينئذ يكون هذا العقد لازم من جهة الذي أجاز، وغير لازم من جهة الذي بعد لم يجز. فإذا بلغ فيقول إما أن يفسخ وإما أن يجيز.
العقل
الواحد يتعقل
فيه،
لا، إحنا ظاهرا ما نعلم، واقعا إما أن يكون صحيح أو فاسد، ما يصير صحيح، بس إحنا ظاهرا نقول لازم من جهة وغير لازم من جهة ظاهرة. لكن لو جاء الثاني فالعقد له حالة واحدة، إما نحكم بالصحة الفعلية العقد أو نقول بالبطلان. إذا أجاز نقول بالصحة الفعلية، إذا ما أجاز نقول باطل العقد، يعني لزوم ظاهري فقط، من جهتي لزوما ظاهريا. واضح الفكرة؟ خب الآن أنتم قلتم بأنه إذا الأول، التفت إلى الأول، فرض حسب مسألتنا الصبي بلغ وأجاز، بعدما أجاز مات، أنتم تقولون تنتظرون الآن هذه الصبية لما تبلغ فنرى تجيز أو لا تجيز. خب ماذا نفعل في الإرث؟ هذا الشخص الذي توفى عنده ورثة، فالورثة يريدون أن يوزعون الإرث، فهنا الإرث لا نعلم. نقول بناء على أن الصبية تبلغ وتجيز تكون لها حصة من الإرث، وإذا أعطينا حصة قلت حصة باقي الورثة، وبس مو بس إرث، أيضا مهر، وبس إرث أيضا مهر. وإذا لم تجز فلا تستحق لا المهر ولا ماذا ولا الإرث. ما هو الحكم حينئذ بالنسبة إلى المهر وبالنسبة إلى من وبالنسبة إلى الإرث؟ نقول في هذه الحالة نقول تعزل نصيب الصبية على تقدير الإجازة. نقول لو أجازت كم تحصل؟ يعزل ويوزع الباقي على الورثة. واضح؟ إذن الباقي يوزع على الورثة، لكن المقدار الذي هو نصيب الطرف الآخر على تقدير الإجازة يعزل. خب إذا عزلنا جت هي الصبية قالت، قيل لها الآن نحن نبسط المطلب، نقول قيل لها بأنك تزوجت بفلان ابن فلان، ونعلمها بعد ونقول وهو مات، فإن أجزتي، واحد المفروض ما تعلمها بس احنا نقول لو علمتها، فلو أجزتي فتستحقين ماذا؟ الإرث والماء، وإن لم تجيزي لا تستحقين شيء. أنت ماذا تقولي؟ تقول الزوج وين؟ الزوج مات توفى، ها، فقد تقول بعد تقول أجزت لكي تحصل على ماذا؟ على المهر. ها نقول لا، تقول الرواية بأنه لما كان هنا تهمة فتجيز وتحلف، يعني شيئين، إجازة وحلف، تجيز وتحلف أنه لم يكن طمعها في الإجازة رغبة في المال، إنما رغبة في الزوج، بحيث لو كان حيا لقبلت به في حياته. واضح؟ إذن لابد أن تحلف بأنها أجازت لا لأجل طمعها في المال ورغبتها في المال، إنما أجازت حبا لزوجها الذي مات. نعم، لابد أن تقول في قلبها ماذا كان، تحلف. فلا بد من شيئين، ما تكفي الإجازة، إجازة وحلف. لو أجازت ولم تحلف لا يثبت لها إرث، إذن الإرث متوقف على الإجازة، ولهذا لو أجازت وماتت قبل أن تحلف لا تستحق الإرث. أم تستحق المرأة ولا سيأتي بحث آخر، الإرث لا تستحقه، هو القدر المتيقن، لأن الإرث متوقف على الإجازة والحلف. هذا الحكم من وين جايبين أنتون؟ هل هذا حكم مقتضى القواعد أو مخالف للقواعد؟ نقول هذا الحكم بكله موافق للقواعد إلا في ثلاث حيثيات، هي مهم بيان أن النزاع، لأنه ستأتينا بعد ذلك في غير مر النص ماذا نفعل في حيثيات ثلاث. أشار الشارح إلى حيثيتان، إلى حيثيتين، ولم يشر إلى الحيثية الثالثة. الحيثية الأولى أن النص يخالف القواعد في أن الإرث متوقف على اليمين. كيف؟ نقول لو غضضنا النظر عن الرواية فإن الإرث متوقف على ثبوت الزوجية، والزوجية متوقفة على الإجازة من الطرفين. فمتى ما بلغت الصبية وأجازت صار نكاح، صحيح؟ فالإرث الإرث موضوع الزوجية، والزوجية مو متوقفة على اليمين، متوقفة على الإجازة. ولكن الرواية قالت إنما يصح، إنما نحكم بالإرث إذا كان هناك يمين، وإلا لو لم يجد يمين حتى لو أجازت لا يثبت لها الإرث. هذا خلاف القواعد، لأنه نحن نعلم أنه الإجازة من الطرفين تحقق العقد الزوجية، وإذا تحققت الزوجية تحقق حينئذ موضوع الإرث، لأن موضوع الإرث الزوجية. فكون هناك من هذه مؤنة زائدة، هذا خلاف القواعد. واضح الفكرة؟ إذن المورد الأول توقف الإرث على اليمين، هذا خلاف القاعدة. المورد الثاني أصل قبول الإجازة محل خلاف الأصل. هنا إجازة في مورد تهمة، إجازة في مورد تهمة، والإجازة في مورد التهمة كالإقرار في مورد التهمة لا يقبل. وحيث أن الصبية إجازتها في مورد تهمة طمعها بالمال، فكان مقتضى القواعد أن لا يقبل هذه الإجازة، لأن حال الإجازة كحال الإقرار، فالإجازة في حال الطمع لا تقبل. لكن الرواية قالت أنها تقبل غاية أنه يمين، واليمين لا ترفع التهمة، صحيح؟ اليمين ما ترفع التهمة. إذن المورد الثاني اللي هو خلاف القاعدة أنه الرواية قبلت بالإجازة في مورد التهمة. المورد الثالث هذا ما أشار إليه المصنف، أنه التفت نسأل، هاي متوقف على سؤال، المرأة إذا بلغت وأجازت تستحق المهر، كم المهر الذي تستحقه؟ هل النصف أو تمام المهر؟ واضح؟ حين زوجها مات، هي مدخول بها أو غير مدخول بها المفروض؟ غير مدخول بها. فحينئذ نسأل بغض النظر عن الرواية، تستحق تمام المهر أو نصف المهر؟ المشهور بين العلماء أنه في مثل هذه الحالة تستحق تمام المهر. لماذا؟ التفت، لأن المرأة غير المدخول بها إذا ماتت أو مات الزوج يستقر المهر بتمامه حتى قبل الدخول، إنما تظهر الثمرة في قبل الدخول وبعد الدخول في الطلاق لا في الموت. فلو طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر، وإذا طلقها بعد الدخول تمام المهر، هذا في الطلاق. أما في الموت فيستقر يستقر المهر بتمامه بعد الموت. فمقتضى القاعدة أنه إذا مات الزوج عن الزوجة غير المدخول بها فتستحق تمام المهر، إلا أن الرواية حكمت أن لها نصف المهر. هذه مخالفة ثالثة بناء على النظرية المشهورة. ولهذا إذا كانت هناك مخالفات ثلاث لابد أن نقتصر على مورد الرواية. ما هو الرواية؟ أنه فضولي زوج صغيرتين، هذا اللي شرحناه اليوم. خب لو فضولي زوج كبيرين، نسأل سؤال، لو فضولي زوج من طرف فضولي ومن طرف غير فضولي ولي، خب لا تأتي الرواية. إذا تمسك الرواية تحتاج إلى تقريبات أخرى، إزالة خصوصية كذا، خصوصا مع احتفافها بمخالفات. لو ما في مخالفات نقول هي مقتضى القواعد، فما يحتاج نستدل برواية في المطلب، صحيح؟ ما نستدل برواية في المطلب، نقول هذا مقتضى القواعد في باب الأحكام، لا نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية. شوف العبارة، خلنا نقرأها. يقول الثامنة، لو زوج الفضولي الصغيرين، هي محل البحث. شوف هاي مهم، اللي مع التصورات وين موضوع المسائل في البحث الاستدلالي، ما نجي ندقق وين موضوع البحث حتى يمكن واحد يسوي صالح عملي ما يدري بعض زوجة فضولي صغيرين أصلا مو ملتفت أنه هذه فضولي صغيرين عندك ما في كبير وصغير أو صغير أصلا ما يلتفت لها الموضوعات واضح مع أن الحفاظ على موضوع المسألة له مدخلية كبيرة في وين في الحكم لأنه قد يقال هذا مورد خاص رواية خاصة في المقام مثل هاي مسألة مرت في باب الحج أنه هل يصح للمرأة في مسألة المحاذات باب الكلام جل الكلام مسألة المحاذات أنه يستثنى بعض الفقهاء إلا في مورد الزحام بعض الفقهاء يقول لا إلا في مورد الزحام في مكة إلا ما نلتفت هالتفصيلات هل مطلق مورد الزحام تسقط شرطية تأخر المرأة عن الرجل في مكان المصلي أو أنه لا في خصوص مكة أو في مكة والمدينة إلا ما جاي يدقق يفكر أنه في كل مورد زحام في مكة في المدينة في الحرم النبوي في الحرم العلوي في الحرم الرضوي لا بعضهم يقول لا في خصوص لأن خلاف القاعدة فنقول فالسيستاني عبر هكذا يقول في مورد الزحام بمكة فهناك خصوصية فملتفتوا إلى الحفاظ على الخصوصيات يقول لو زوج الفضولي الصغيرين شوف سيدي فبلغ أحدهما ما ذكر لو مات أو مات أحدهما قبل الإجازة واضح فإنه يبطل سيأتي لعله إشارة يقول لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لازم من جهته وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه وإجازته فلو بلغ وأجاز ما على الحلف بلغ وأجاز ثبت العقد الارث متوقف على وين متوقف على الحال ولهذا سياتي انه لو لم يحلف هل يثبت له المهر او لا هني مساله شائكه انهم بعضهم قال المهر متوقف على الزوجيه والزوجيه ثابته غايته نحتاج الى الحلف لاجل الارث فنفكك بين المهر وبين الارث كما يقول فلو جاز الاول ثم مات قبل بلوغ الاخر الاصح ان يقول قبل اجازه الاخر يعني قبل بلوغ الآخر أو بعد بلوغ ما يهمنا البلوغ وعدم البلوغ المدار على الإجازة ولهذا في المسالك أصح في المسالك عبر ماذا في المسالك ثم مات قبل إجازة الآخر هذا أدق في المسالك واضح يقول ماذا نفعل يقول عزل للصغير قسطه من ميراثه من ميراث الذي أجاز على تقدير شفت ميراثه ما أنه ميراثه يقول على تقدير إجازته يعني لو أجاز كم يستحق من المهر كم استحق من الارث استغفر الله فيعزل من النصيب والباقي يوزع على ماذا على الورثة يقول وإن أجاز وإذا بلغ الآن حين انتظرنا وإذا بلغ الآخر بعد ذلك وفسخ فلا مهر لا مهر منه لا مهر له أو عليه شوفوا لا مهر إما له أو عليه إن كان رجل صب إذا كان الذي بلغ الذي ماتت المرأة والذي بلغ هو الصبي فلا مهر عليه وإن كان بالعكس الصبي فلا مهر لها هو قال لا مهر يعني لا مهر له أو عليه صبية أو صبي واضح لف ونشر مرتب المفروض يعني فلا مهر له أو عليه بلحاظ كونه صبي أو صبي يقول فلا مهر ولا ميراث ليش لا ميراث لبطلان العقد لأن العقل لأن الميراث موضوعه والمهر موضوعه الزوجية والزوجية بطلت فبطلت الآثار موضوع المهر وموضوع الزوجية موضوع الأرث بطل لأن الزوجية بطلت تقول كيف لزم من جهة نقول هذا لزوم ظاهري انتظر ما ندري ايش صاير لزوم ظاهري واضح ما في مشكلة يقول وإن أجاز حلف شوف ما يجيز ويسكت يقول وإن أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة يعني أنا ما أجلس لأجل الإرث أو المهر واضح يقول بس هو في الرواية سببية الإرث يقول وإن أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة شنو يعني قصدك يقول نعم لا هذا يجيب عبارة جامعة لأنه هذه المسألة المهر خصوصي إذا كانت صبية إحنا بحثنا عام سواء كان صبي أو صبية واضح فإنما الطمع لأن هناك أصلا ما يحتاج إلى حلف قد يقال ثبوت المهر أصلا لا يحتاج إلى حلف واضح يثبت من مجرد الزوجية كما سيأتي لكن هنا عبر ما جاب مهر أصلا قضية مهر لأنه يجيب عبارة جامعة تشمل الصبي والصبية ولو دخل المهر إنما يتصور ذلك في الصبية صحيح لأن الصبي إذا بلغت هي تستحق المهر واضح أما الصبي مات ولازم العقد من جهته خب يقول أجاز حلف على عدم سببية الإرث في كيف يقول بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه ذكرا أو أنثى، يعني عبارة عامة. وورث حين يحلف كذلك، أي كذلك، كذلك يعني عدم سببية الإجازة للإرث، لا بد أن يحلف على ذلك. ما يقول والله، لا يقول والله أني لم يكن هذا إجازتي طمعا في المال. صعبة لكن النفس يعني شلون يعرف؟ في طريقة ما تقول لي، ما يعني تأتي وتقول نحن زوجناك من فلانة، تقبل بالزواج، ما يقول لي توفت وتستحق إذا بناء على ذلك مهر المثل أو كذا، لا موجود هو ويش يقول شيء. فحينئذ هذا يكشف على أنه ما دخلت قضية الأرث، ما دخلت في الحساب إذا لم تكن تعلم بموته أو يعلم بموتها. واضح؟ خب إذا كانت جارة الجيران على حسب المناطق. خب سكت الكتاب. خب يقول وورث بلي ومستند، مستند التفصيل يحتاج إلى رواية. ليش؟ أن خلاف القواعد من ثلاث جهات، وإلا لو كان مقتضى القواعد يقول مستند هذا التفصيل القواعد، يقول لا، ومستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر. هاي قرأنا الرواية التي نقلها المصنف، أبي عبيدة الحذاء زوجهما وليان وحملنا الوليين على وين؟ على غير الأبي والجد، لأن الإمام خيرهما. هذه قرأنا الرواية ما فيها مطلب زائد. يقول ومستند هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام، ومورد الصحيحة الصغيران كما ذكر المصنف، كما ذكر يعني صغيران، والفضولي زوج الصغيرين. يقول ولو زوج أحد الصغيرين الولي، هذه شروع في صورة الثانية. هذه الصورة الثانية نقول لو فرضنا أن الفضولي من جهة، فالولي هو زوج أحد الصغيرين، لكن الطرف الآخر توجد فيه الفضولية، فالفضولية من طرف دون طرف حال كون الطرفان صغيران، فحافظنا أن الطرفين صغيرين، تصرفنا أن الفضولية مو من الجهتين، فضولي من جهة وغير فضولي من الجهة الأخرى. كيف غير فضولي من الجهة الأخرى؟ إما هو كامل أو صغير زوجه الولي. ماذا نحكم في هذه الصورة؟ اتضح المطلب الآن. شوف يقول ولو زوج أحد، هي مفعول به، لو زوج أحد الصغيرين الولي، تقديم متأخر، يعني لو زوج الولي أحد الصغيرين، أو كان أحدهما بالغا، ما في فضولية، أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي، فمات الأول الذي من جهته العقد، لازم مات هذا الذي زوج من طرفه لم تكن هناك فضولية، العقد لازم من جهته فمات. فنفس الفكرة، من كان لازما من جهته مات قبل إجازة الآخر. ماذا نحكم في هذه الحالة؟ يقول فمات الأول، لو مات الثاني وش يصير؟ بطل العقد. ولهذا قال الأول، لو بطل الثاني يعني هذا الصغير قبل، لو هو الصغير الذي مات قبل، فنقول عقد باطل لأنه متوقف العقد على إجازته بعد البلوغ. ولهذا قال فمات الأول. يقول فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه كذلك. يعني التفريع الذي ذكره يأتي في هذه الصورة، يعني نفس التفسيرات التي ستأتي تأتي سوف ذلك بعد ذلك يأتي للمدرك. يقول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد البلوغ كذلك، أنه ماذا لم يكن إجازته طمعا في المال. وإن مات قبل ذلك، يعني قبل الإجازة والحلف، بطل العقد. واضح؟ إذا مات قبل الإجازة والحلف بطل العقد. يقول كيف تقول هذا الحكم خلاف الرواية؟ يقول وهذا الحكم وإن لم يكن موردا للنص إلا أنه ثابت فيه بطريق أولى. لكم درس يخنا له. ها، ما هو وجه الأولوية؟ سهلة، نقول إذا كان العقد الذي من الجهتين هو ليس بلازم، يمكن أن يقال بلزومه وننتظر حتى أن يبلغ كلاهما وبعد ذلك يجيزا. فإذا كان العقد الذي هو من الطرفين ليس بلازم قابل للزوم، فما بالك العقد الذي هو لازم من أول الأمر من جهة وغير لازم من جهة، كيف لا يقال بأنه قابل للزوم؟ فإذا كان الأول الذي هو من أوله من أول الأمر ابتداء هو ليس بلازم من الجهتين، قلنا أنه يمكن أن يكون لازم، فمن باب أولى ما كان في أحد الطرفين لازم دون الآخر من أول الأمر، يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون لازم. يعني إذا قبلنا بالفكرة السابقة في عدم اللازم من الجهتين، فمن باب الأولى أن نقبله في اللازم من جهة دون جهة. واضح الفكرة؟ يقول: وهذا الحكم وإن لم يكن مورد النص إلا أنه ثابت فيه بطريق أولى. ليش؟ قال: للزوم العقد هنا من الطرف الآخر، لأن فرضنا أنه مو فضولية من جهتين، فضولية من الجهة. خب خير يا طير، إذا كان عقد من يعني ما هو وجه الأولوية؟ يقول ها، يقول: فهو أقرب إلى الثبوت يعني اللزوم مما هو جائز من الطرفين. خب نعم، لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي، ما في أيضا المسألة نفس الفكرة. خب لو فرضنا أنه لا، الآن صورة ثالثة، يقول لو فرضنا أنه كبيرين وزوجهم فضولي، خلك فضولي يعني فضولية من جهتين، لكن غايته أنه طرفا العقد كبيرين، تأتي الأولوية ما تأتي الأولوية هنا؟ لا تأتي الأولوية، لأن الأولوية مبنية على أن يكون العقد لازم من جهة دون جهة. هنا نقول مساوي لمورد النص، صحيح نفس فكرة النص، لأنه فضول، لأنه غير لازم من كلا الجهتين. خب التفت المطلب، إذا كانت الصورة مساوية لمورد النص، هل يمكن أن يستفاد من النص في تجرية الحكم إلى ما هو مساوي؟ التفت، هي مطلب لطيف في الأصول، يقول إجراء الحكم وتسريته إلى الأولى واضح، لكن إجراءه للمساوي يجوز أو لا يجوز؟ خب هل إجراء المساوي قياس أو غير أو ليس بقياس؟ المصنف يظهر منه أنه هذا مساوي، يعني هذه الصورة مساوية إلى محل الرواية، محل الرواية صغيرين، يعني فضولية من جانبين، يعني عدم لزوم من جانبين، مورد البحث الذي نبحث عن كبيرين وإن لم يكن هو مورد النص إلا أنه مساوي للنص. والمصنف جعل كونه مساوي للنص معنى أنه يجري النص فيه، خلي يقال أن هذا قياس،
قياس مساوي،
قياس العقد مساوات في شيء آخر في المنطق. نقول يعني تسرية الحكم إلى أولى واضح، إلى المساوي لا يجوز. ها المصنف يقول لا، هذا مو من باب تسرية الحكم من مساوي إلى مساوي، من باب إزالة الخصوصية عن مورد النص. يعني مورد النص فيه الصغير، وش الفرق بين مسألتنا ومورد البحث؟ هنا كبيرين وهنا صغيرين، ولا علاقة بكون صغير أو كبير، المدار على الفضول يعني فكرة البحث الفضولية، والفضولية هناك من جانبين في الرواية، من كم جانب؟ من جانبين، ومحل بحثنا الفضولية من جانبين. نعم يوجد فرق أن هنا صغيرين وهنا كبيرين، لا نحتمل خصوصية صغير وكبير، المدار على الفضولية وعدم الفضولية، يعني ننقح الخصوصية، يعني المدار في النص مو على الصغير والكبير، على على الفضولية. يعني كأن الرواية تقول هكذا: كلما صدر عقد فضولي من جهتين فتأتي في هذه الأحكام. غايته أن الرواية طبقته على الصغيرين، ونحن الآن نطبقه على الكبيرين، هذا مو من باب تسرية حكم من حكم، لا، من باب إزالة الخصوصية. يعني الفقيه لا يفهم خصوصية لصغير وكبير، المدار أنه صدر العقد من ممن ليس له السلطنة، المدار على الصغير والكبار. واضح الفكرة؟ شوف العبارة، المدار
يفهم العرفي، يفهم
نعم يفهم مناسبات الحكم الموضوع له، يعني مصادر حكم الموضوع أنه هنا عقد فضول، يعني النكتة أنه صادر العقد من غير ما من ليس له السلطنة، كون هذا مورده صغيرين، المورد لا يخصص أصل الفكرة. يعني مثل لو قال، مثل لو سأل شخص الإمام: سقط البول على الكتاب هل يتنجس الكتاب؟ قال يتنجس. هل أحد يتوقف أنه لو سقط على الجدار لا يتنجس؟ ليش؟ المدار على أن البول أصاب شيئا، هذا الشيء الذي وقع عليه مورد السؤال كان هو الكتاب، أو لا معنى أنه ماذا نخصص بالمورد، نجريه إلى الجدار. نفس الفكرة تأتي في مسألة الصغيرين والكبيرين، وش خصوصية الكبير والصغير؟ الركنين ليس الصغير والكبير، الركنين هو الزوج والزوجة، صغيرا وكبيرا هاي أحوال عارضة زائدة. خب ما في إشكال، يعني عقد فضولي، يعني النكتة أنه لو كان صغيرين وش المشكلة؟ يعني عقد فضولي، هنا أيضا عقد فضولي، يعني ما في نكتة زائدة على الفضولية، يعني الصغر والكبر ما له علاقة بالمطلب، يعني ما له علاقة بالفضولية. يعني ما كنا نبحث عن الفضولية، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الكلام أنه هل العقد صدر ممن له الولاية أو العقد صدر ممن ليس له الولاية. الرواية تقول أن العقد إذا صدر من ليس له الولاية من الجانبين صح العقد بهذه المطالب. خلاص نطبق إلى في مناقشة بعدين. يقول يقول ففي تعدي الحكم إليه نظر. هذا من هي بيان لوجه التعدي من مساواته، يعني مساواة الفرض المذكور للمنصوص. من وين مساوي؟ من كونه فضوليا من الجانبين، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك. المدار على الفضولية، فهنا من باب إزالة الخصوصية لا من باب القياس. هذا كله بيان للتعدي. وبيان عدم التعدي ما هو؟ أن الرواية مخالفة للقواعد من ثلاث جهات، بس هاي اقراها وانتهي. يقول ومن، هي بيان لعدم التعدي، ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل. يا خلاف الأصل من؟ هي بيان لخلاف الأصل. من حيث توقف الأرث على اليمين، هاي الوجه الأول بيناه. الثاني وظهور التهمة في الإجازة. والثالث ما لم يذكره. فيحكم فيما خرج عن المنصوص وهما الكبيران ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر. مقتضى القاعدة البطلان، رفعنا يدنا عن مورد النص، والمورد النص هو في الصغير في الصغيرين. يأتي إن شاء الله، ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.